منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج القراءات والقرآن. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن أحكام حفص على قصر منفصل وتوسط المتصل بالنسبة للإخوة اللي هم إن شاء الله هيصلوا في رمضان أو هيقيموا القرآن في رمضان. يبقى نعرف الأحكام التي وردت في كل القرآن من هذا الإسناد أو هذا الطريق. المرة اللي فاتت قلنا، يعني آخر حاجة قلناها، سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا الطريق لا يثبت الألف في حالة الوصل أو الوقف، يعني بلا تنوين وصلا سلاسل وأغلالا، ولو وقفنا بدون ألف سلاسل هكذا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن السكت على قصر المنفصل، والسكت هنا ورد عن حفص في أربع مواضع، عوجا قيما، وكذلك مر القادنة، وكذلك في من راق وقيل من راق، وورد أيضا في قوله بل ران. هذه المواضع الأربعة يعني ليس عليها اتفاق من كل الطرق، في بعض الطرق تسكت عليها كلها، وبعض الطرق لا تسكت عليها كلها، بعض الطرق أسكن على يعني بعض المواضع منها مش كل الأربعة، فهنبين إن شاء الله طريقنا بيسكت على إيه بالضبط. هذا الطريق بيسكت على قوله وقيل من راق، رغم أنه بيقرأ بالقصر زي ما قلنا المرة اللي فاتت، فالقصر هنا ورد على قصر المنفصل، السكت ورد على قصر المنفصل. نعرف دليلنا كده علشان يعني هذا وجه خلاف المشهور. احنا ممكن نرجعوا للمعدل أو من طريق الفيل من المصباح، ما بنسكتش، لا، في سكت والرواية بالسكت. قال أبو الكرم رحمه الله في المصباح: قرأ حفص عن عاصم وقيل من راق بالوقف على النون وقفة يسيرة، الباقون يصلون ويدغمون النون عند الراء، يعني بلا سكت. يبقى حفص عن عاصم قرأ ايه؟ بالسكت، تمام كده، ده بيسموه السكتة يسيرة. يقول وقيل من راق، هكذا يقرأ حفص، هذه الرواية ثابتة في المصباح كما قلنا. المصباح هذا الكلام ده موجود في الجزء الرابع، المجلد الرابع، صفحة 280، اللي عايز يرجع لها. طبعا المصباح، كتاب المصباح، يعني عندنا ثلاث مخطوطات للمصباح، عندنا حوالي ثلاث طبعات مختلفين للمصباح محققين، يعني فالحمد لله يعني متثبتين من هذا الكلام. طيب، وكذلك يسكت على قوله بل رانا، شروط مطففين، كلا بل رانا، دليلنا ايه؟ قال ابو الكرم قوله بل رانا: قرأ حمزة والكسائي وعاصم الا حفص عنه بكسر الراء، كسر يعني بالإمالة، كلا بل، كلا برينا، كلا برينا على قلوب، بالإيمال، تمام. عاصم إلا حفص، يعني من رواية شعبة، يبقى حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم يقولوا إيه؟ برينا، برينا بالإضغام مع الإيمال، إلا حفص. طيب حفص بيعمل إيه؟ وقال الباقون بيفتحوا الراء، جميل. قال إلا أحمد بن صالح وإسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون عن نافع، وابن شنبوذ عن أبي النشيط عنه، وابن المسيب عن أبيه عن نافع، وحفص عن عاصم. طب كل دول بيعملوا إيه؟ قال يقفون وقفة خفيفة ويظهرون الراء عند اللام. شوف يقفون، يبقى بيقف على إيه؟ كلا بل رانا، بيقف على اللام وقفة يسيرة، ويظهرون الراء عند اللام، كلا بل رانا، تمام. هذه المقولة أو الجملة في المصباح في المجلد الرابع أيضا، صفحة 309. إذن فالنص صريح جدا في المصباح بالسكت عن حفص. إيه بقى لما نقرأ بقصر المنفصل 2-4 حفص؟ لنا السكت. وعلى فكرة يعني السكت ورد من جميع طرق القصر الحفص، سواء بنقرا 2 و4 او 2 و6. وطبعا المشهور عندنا احنا لو قصرنا المنفصل ما فيش سكت، لا اخدها بقى معلومه وموثقه بالادله الصحيحه هي ان احنا اذا قرانا بالقصر لينا سكت على الموضعين دول. تمام، وان شاء الله لما نتكلم على رتبه 2 و6 هنعرف السبع طرق اللي وردوا عن الفيل 2 و6، هنعرف بيعملوا احكامهم ايه بالظبط، ونشرح برضو بالدليل كده من النشر واصول النشر. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. طب يبقى عندي الحكم السادس او الوجه السادس اللي هو من راق بالران بالسكت عليهما من طريق الفيل. وهنشوف زرعان بيعمل ايه دلوقتي. طيب قوله المسيطرون ام هم المسيطرون، بيقراها ايه الفيل؟ بيقراها بالسين. طب لست عليهم بمسيطر، بيقراها بالصاد. طيب يبسط وبسطه في الاعراف ليه؟ الوجهين هنقرا دول بالوجهين، يبقى بالسين والصاد في البقره والاعراف. المسيطرون بالسين، لست عليهم بمسيطر، دي بالصاد. ده طريق الفيل من المصباح. طيب عايزين دليل، يا ريت، لان احنا دلوقتي المشهور ان احنا بنقرا بالسين على المد الحفص وبالصاد على القصر الحفص. فاحنا دلوقتي هنقول الدليل على السين، ان احنا نقرا بالسين او بالصاد، ده من طريق الفيل. وفي نفس الوقت هي عن زرعان بالسين، يعني احنا بنقراها بالصاد على القصر، لا اقراها بالصاد بالسين على القصر من طريق زرعان اللي لسه هنتكلم عنه عن احكام كلها يعني. طيب قال ابو الكرم في المصباح، يعني هو قال جملتين في المصباح، جمله في باب الاصول اتكلم على السين والصاد هنا، ثم اعاد الكلام مره اخرى في باب الفرش عند الكلام في سوره البقره وسوره الاعراف. هنسمع كلامه في الاصول ايه وكلامه في الفرش ايه، ونحاول ان شاء الله نوفق بينهم. قال في باب الاصول يبسط بسطه في البقره، قرأ فلان وفلان وابو الطاهر والولي عن الفيل يعني عن حفص بالصاد. وقوله بسطه في الاعراف، قرأ فلان وفلان والولي وابو الطاهر، طبعا ابو الطاهر يعني اشناني عن عبيد عن حفص بالصاد. يبقى في هذا المكان اللي هو في الاصول ذكر بالصاد عن الولي وكذلك عن عبيد، ابو الطاهر عن عبيد. طيب نروح للموضع الاخر اللي ذكر في نفس الحكم في سوره البقره وسوره الاعراف، يبقى الكلام السابق ده كان في الاصول باب الاصول. اعاد الكلام تاني في سوره البقره فقال قرأ فلان وفلان وعبيد وعمر يعني عمرو بن الصباح وابن شاهي، ده راوي ثالث عن حفص، ثلاثتهم عن حفص عن عاصم، ويبسط بالسين، الباقون بالصاد. هنا طبعا خلاف ما قالوا في الاصول، في الاصول قال الولي او عمرو بن الصباح سواء بقى الولي او زرعان بالصاد، هنا في سوره البقره قال بالسين. تمام، طب نروح الاعراف نشوف قال ايه. وقال في موضعه من سوره الاعراف قرأ فلان وفلان وعبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح في الخلق بسطة بالسين. زي سورة البقرة. يبقى هنا دلوقتي عندي يعني وجهين مختلفين. لو نظرنا في باب الأصول هلاقي ذكر بالصاد. أعاد الكلام تاني في الفرش وذكره بالسين. هنا اضطرب شوية كلام أبو الكرم. يبقى احنا في حالة دي نعمل إيه؟ أسلم حاجة نجمع بين الوجهين. وده أصل أصيل عند أهل العلم، إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين أو لم نرد أحدهما. تقول يبقى فيها الوجهين، ناخد بالوجهين عملا بالدليلين وبالنصين. يبقى نقول من طريق الفيل لنا السين والصاد فيبسط بسطة في البقرة وفي الأعراف. أما المسيطرون فبالسين فقط، بمسيطر بالصاد فقط. كده الإخوة اللي هيصلوا في رمضان إن شاء الله يكتبوا الحاجات دي عشان يظبطوا الروايه بتاعتهم. طيب ويبقى زرعان بالسين فيهم كلهم، وده اللي هنبينه دلوقتي ان شاء الله. ناخد بقى طريق زرعان مع القصر 2 و4 من المصباح، وخدوا بالك الزرعان اسهل كتير من طريق الفيل، مفيهوش خلافات كتير. فممكن ده نكتبه في كلمتين كده تلات اربع سطور، ويبقى الطريق كله من اول القران لاخره، ونقراه ان شاء الله في رمضان، وسواء هنختم ختمه او نقرا في الصلاه. احكام قليله، فان شاء الله يعني اكتبوا معايا بسرعه كده تستفادوا كتير ان شاء الله. اسناد زرعان طبعا من طريق ابي الكرم، عن ابي بكر الخياط، عن السوسن جردي، عن ابن خلي، عن زرعان، عن عمرو بن الصباح، عن حفص، عن عاصم كما في المصباح. هو لي اسناد تاني اخر، روايه حروف، عن كذلك رواه ابو الكرم في الاسناد الثاني عن ابو بكر الخياط، قال اخبرنا ابو بكر الخياط الاولاني، قرات هنا اخبرنا ابو بكر الخياط عن المصاحفي، عن ابن خلي، عن زرعان بالسند. طيب يبقى السوسنجردي هنا وكذلك المصاحفي الاثنين عن ابن خلي. ناخد احكام زرعان، هي الاحكام هنا زي هنا يعني هم اسنادين بس نفس الاحكام يعني. طيب زرعان ارى ايه او ايه الطريق بتاع زرعان؟ اولا الادغام في المواضع الاربعه اللي هم اركب معنا، يلهث ذلك، ياسين، والقران، وكذلك نون والقلم، ادغام خلاص قولا واحدا. تمام، احنا طبعا عند الفيل الموضوع بيختلف. طيب وقرا كذلك بالسين قولا واحدا في الاربع مواضع، يبسط وبسطة والمسيطرون وبمسيطر، كده احكامه سهله جدا اهو، ادغام في الاربع مواضع، سين هنا في الاربع مواضع. فما اتان قراها زي الفيل بلا تنوين وصلا وبلا الف وقفا، يبقى لو وصل بلا الف ولا تنوين سلاسل واغلالا، لكن لو وقف سلاسل من غير الف. تمام، عندي فما اتان ايضا اراها مثل الفيل، بياء مفتوحة وصلا محذوفة وقفا. تمام، طيب وقرأ كذلك بالسكت على من راق وبل ران كما ذكرنا النص من كتاب المصباح. كل دي أحكام زرعان، خمس كلمات كده نكتبهم، خمس أحكام نكتبهم كده. أنت جمعت الرواية في القرآن كله عن زرعان. هتقول لي طب ما في أوجه مش مذكورة أنت ما ذكرتهاش، زي مثلا كأن الضعف، تأمنا، فرق، الذكرين، الأمور دي يعني بنلاقيها في الجداول لكن أنت ما ذكرتهاش. أقول لك أيوه، الخلاف في هذه الأمور الراجح في أنها خلاف دراية وليست خلاف رواية. فما تقولش مثلا من رواية كذا أعمل وجه كذا، من رواية كذا أخذ وجه تاني، لا، هي تجوز الوجهين من كل الروايات من كل الطرق، أي طريق خذ خذ الوجهين. يعني الآن الذكرين لك التسهيل او الابدال من كل الطرق، فما تقيدش نفسك. ده هذا خلاف روايه. كلمه ضعف قلنا ان كلمه ضعف روايه حفص عن عاصم بالفتح، وهكذا صرح عاصم نفسه. تمام، قال ما خلفت عاصم، حفص نفسه قال ما خلفت عاصم الا في كلمه واحده، قرأ عاصم ضعف بالفتح، الله الذي خلقكم من ضعف، وقرأت بالضم. طب هو خلفه ليه؟ هو سمع زي ما قلت لكم قبل كده روايه عن حد اسمه عطيه العوفي، روايه اسناد كده، ان ابن عمر رده من الفتح الى الضم، فخد بالوجهين بالفتح وبالضم. طبعا الفتح والضم الاثنين قران والاثنين صح، لكن احنا ايه الاولى عندنا؟ الالتزام بالروايه، وخاصه لما اسند اقول انا بروي روايه حفص عن عاصم يبقى التزم بقى بالروايه. حفص روى ايه عن عاصم؟ الفتح. تمام، لكن هل روى عن عاصم الضم؟ لا. طب لو انا قرات بالضم ما تقولش بقى حفص عن عاصم، عشان كده احنا ما ندلس على عاصم ولا نكذب على عاصم. تمام، نوقف الاسناد عند حفص واقرا باللي قراه حفص او باللي اختاره حفص، مفيش مشكله، لكن هنرفع الاسناد حفص عن عاصم بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزم بما ورد في هذا الاسناد عشان ما ندخلش كلمه، نشيل كلمه ونحط مكانها كلمه، يبقى ده ايه اسمه تحريف او تدليس. تمام يا جماعه. طيب بيت الأوجه كلها يعني خد الوجهين، فرق، تفخمت الراء، رققت الراء، تمام كده، كل ده يجوز على كل الأوجه، خلقكم، خلقكم يجوز على كل الأوجه. تمام، لكن احنا بينا الحاجات دي في الأول، ايه الراجح، ايه الأشهر، ايه اللي عليه الجمهور. فعلشان نختصر الكلام ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، يبقى كده بينا الأوجه الفرشية عن الفيل وعن ذراعين مع قصر المنفصل وتوسط المتصل. إن شاء الله يعني نلتزم بالرواية في قراءتنا سواء في التراويح أو في الختمات اللي هنقراها إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. نروح بعد ذلك لجمع طرق حصل. تقرأ بقى شوية لأن إحنا اتكلمنا كلام نظري كتير، ويعني بعتذر طبعا للمشاهدين الكرام الكلام ده وإن كان يعني موجه لبعض المتخصصين، لكن إحنا هنسمع الكلام ده مرة واثنين ثلاثة وإن شاء الله هيبقى عندنا شيء واضح ومفهوم ومعلوم. طيب نحكي بقى شوية أو نتكلم شوية في القراءة وطرق الأداء عن حفص. إحنا قلنا حفص دي طرق أداء مراتب مدود كتيرة، وبينها سبع مراتب للمدود. هنحاول نطبق شوية عشان نتذكر والإخوة ما ينسوش. نبدأ من قوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. طيب طبعا هنا أنا أحبذ أن احنا نبدأ الربع من هنا، هي طبعا في أول صفحة عند طبعة الشمرلي، لكن أنا أحبذ أن احنا نبدأ الربع من هنا. هو الربع في المطبوع، المصحف المطبوع بيبدأ من عند: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا لو أنا بدأت بالكلام ده وأنا بصلي بالناس إمام وبدأت بالآية دي، يبقى الكلام هنا موجه لمين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، بوجه الكلام للسامع اللي هم الناس اللي بيصلوا ورايا، قال لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات. طبعا هم مش هم اللي قالهم موسى، مش هم المعنيين بالخطاب. ولقد جاءكم، الضمير هنا يعود على المذكورين في الآيات السابقة، ما ينفعش أفصل عنهم، الضمير لابد أن يعود على اسم ظاهر. يبقى المعنى واضح والكلام واضح وفي كده ارتباط وتناسق بين يعني تسلسل الأحداث والآيات والمعنى يبقى مفهوم. فمع التدبر مش هينفع أبدأ من هنا، الأولى أبدأ من عن بئس ما اشتروا به أنفسهم. طب تقول لي ما هو بئس ما اشتروا به أنفسهم، هم مين؟ كلام برضو مبهم. أقول لك صحيح الكلام هنا مبهم، لكن إذا كان السياق يدل على المعنى زال الإبهام ويجوز، فالسياق هيوضح إن دول إيه، بيتكلم على بني إسرائيل وبئس ما اشتروا، ربنا بيتكلم عنهم يقول لنا بئس ما اشتروا به أنفسهم ويبين لنا الموضوع. طيب لكن لو أنت عايز تبدأ من بداية الكلام ومعنى يعني مظبوط جدا، هتبدأ من عند ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. هنا بداية كلام، بداية معنى، بداية تامة رائعة جدا. لكن يبقى عندي استشكال هنا وأنا بصلي التراويح، هيبقى الربع اللي قبله يعني نصف الربع اللي بعده، فهتلاقي احنا نطول على الناس في رقعة قوي ورقعة تانية نخفف عليهم قوي، والأولى طبعا في تناسب في الرقعات، يعني رقعات يعني قريبة من بعض تبقى زي بعض في المقدار، مقدار القراءة أو في الزمن يعني اللي هنوقف الناس فيه على رجلهم. طيب فيبقى الأولى نبدأ من هنا الربع، هيبقى في تساوي كده في الأربع. اللي عايز يبقى هنا ماشي، اللي عايز يبدأ ولقد جاءكم موسى ماشي تمام، لكن قضي ولقد أتينا موسى الكتاب، لكن ولقد جاءكم موسى يعني البداية هنا مش مظبوطة قوي. هتقول لي ازاي ده هي علامة ربع في المصحف؟ اقول لك ايوه، ما علامة الاربع في المصحف مش معمولة على الوقف التام، ملهاش علاقة بالوقف التام. علامة الاربع في المصحف معمولة عشان القرآن يتقسم تقسيم معين. طب اللي عمل العلامة دي مين؟ مش العلماء؟ اقول لك لا، يعني العلماء مش لم يضعوا هذه العلامات للقراءة فقط، ولكن القصة ايه، كان في خليفة من الخلفاء العباسيين طلبوا من بعض العلماء، قال له قسم لي المصحف على 360 جزء، عايز احفظ جزء كل يوم، جزء من المصحف كده احفظه كل يوم، فاختم في سنة احفظه في سنة، فقسموا لي على سنة. فالعالم حط العلامات دي، فمن هنا العلامات دي محطوطة ايه، من اجل الحفظ، حد معين هيحفظ، فهي ليست الزامية ولكن هي يعني حاجات وضعت وخلاص اتعودنا عليها. طيب اذا كانت العلامة مش هتخالف المعنى او تحيل المعنى، ابدأ ما فيش اي مشكلة، فبها ونعمت تمام كده. ابدأ مثلا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ماشي جمال، كلام جميل وبداية رائعة، يبدأ من هنا. لكن إذا كان بداية الربع مش مفهومة أو المعنى يتغير، لا يبقى الاولى ان احنا نحركها شويه، يعني ناخد قبلها ايتين او بعدها بايه ايتين، بحيث يبقى الكلام مفهوم. لان الاصل ان القارئ بيقرا جمله، الجمله دي بتعتبر رساله بيبلغها عن الله للسامع. فانت ما تبدا الكلام، ابدا من كلام مفهوم وانتهي عند كلام مفهوم، تبقى جمله ملمومه، جمله متناسقه، جمله واضحه المعنى والدلاله، يبقى انت بلغت رساله عن الله. تمام؟ ما تيجي مثلا تبدا تقول ليسوا سواء، هذه بيت ربع، لكن ينفع ابدا من هنا؟ بالله عليك لو انت قابلت واحد صاحبك كده واول ما تشوفه السلام عليكم يا احمد، هما مش زي بعض. هما مين مش زي بعض؟ ومش زي بعض في ايه؟ كلام مبهم غير مفهوم. وايه الموضوع اصلا؟ يعني ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ فهنا ما يعني ليس في فصاحه. فالاولى والافصح ان نبدا من كلام مفهوم، يبقى ننقل علامه قدام كده ايتين ثلاثه او ناخرها ايتين ثلاثه بحيث يبقى الكلام مفهوم. نبدا مثلا نقول من عند كنتم خير امه اخرجت للناس. كلام جميل وبدايه جميله جدا لما الامام يبدا بالكلام ده، كلام رائع. خدت بالكم؟ بدايه رائعه ومفهومه. بنلاقي بعض العلامات مثلا حد بيلتزمها اصلا، يعني جماعه اللي هم يمكن زعلوا شويه من الكلام دوت، نقول في علامات انتم ما حدش بيلتزمها خالص. يعني شوف كده اخر علامه في المصحف سوره العاديات، يعني خلي العلامه اول السوره او اخر السوره، يعني ده سطر قبلها او بعدها، لكن في نص السوره، في نص سوره العاديات، يعني انا هقول ايتين وارجع واقف بعد كده اكمل بقيه السوره ايتين تاني. فطبعا يعني ايه العلامات زي ما قلنا هي ليست توقيفيه، انما شيء اجتهادي. طالما شيء اجتهادي يبقى نحاول نختار الابين الافصح. حجتنا ايه ودليلنا ايه؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح سوره لا يتركها حتى يتمها. يعني ما كانش بيعمل زي حالتنا كده، ناخد ايتين من السوره ونترك بقيه السوره، في ركعه ثانيه ايتين من سوره ثانيه. لا، ما كانش السنه كده. السنه نستفتح سوره لا نتركها حتى نتمها. يبقى هنا بدايه السوره بدايه تامه، واخر السوره وقف تام. يبقى احنا لو قرينا من وسط سوره كبيره يبقى نلتزم هذا الشرط، ان نبتدي ببدايه تامه ونقف عند كلام تام. بالكم؟ طيب نرجع بقى لبئس ما اشتروا به انفسهم. قبل ما نجمع لحفص عندنا بئس ما، اقولها بئس ما كده كلمه واحده ولا اقول بئس ما كلمتين؟ هنا في المصحف بلاقي هذه الكلمه مختلف في رسمها، احيانا بتكتب بئس لوحدها وما لوحدها، يعني بتكتب كلمتين، واحيانا بتكتب بئسما كلمه واحده كده، السين موصوله بالميم. فهل نقرا المفصوله رسما نقراها مفصوله في الاداء، او بئسما والموصوله رسما اقراها موصوله لفظا؟ نقول لا، هنا لا تعلق، اللفظ يؤخذ بالتلقي والمشافهه، اما الرسم فله احكامه. تمام؟ طيب بغض النظر بقى هي مكتوبه موصوله رسما او موصوله رسما، النطق هنا بيكون واحد في كل القرآن. أنطقها إزاي؟ أنطقها كلمتين، بئس وما، حتى هي معناها كلمتين، يعني بئس الذي. تمام؟ فيبقى أقراها في القرآن كله بئس ما. الشائع أو غالب الإخوة كده بيجي على اللفظة الأولى ديت فبيقولها بئس ما اشتروا، بئس ما، ويجي على الثانية قل بئس ما يأمركم، ونفصل الثانية. طب ليه وصلت الأولى وفصلت الثانية؟ طب ما الاثنين زي بعض. خدت بالكم؟ الاثنين زي بعض، الاثنين موصولين زي بعض، يبقى ملهاش علاقة بقى بالرسم، ولكن ناخد بالنا من النطق. في الاثنين هقول ايه؟ بئس ما في القرآن كله، سواء كانت موصولة أو مفصولة. طيب بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا. ينفع اقف على كلمة باغيا؟ قال لا، ما ينفعش. ليه؟ ما انت كده بتقول انزل الله بغيا، وربنا انزل بغي، لم ينزل بغيا، فما ينفعش اقف هنا. تمام؟ يبقى ممكن احنا نضع علامة لا على كلمة بغيا، يعني لا تقف عليها. هي بعض مشايخنا كان بيقول لا تقف ولا تبدأ، لكن هو الأشد الوقف، لكن انا ممكن ابدا بيها. يعني مثلا لو قلت بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله بغيا ان ينزل الله من فضل، ابدا بها، ممكن ابدا بها تمام كده، لكن ما اقفش عليها. ماشي يا اخواننا. طيب بغيا هنا معناها ايه؟ بغيا اهل العلم المفسرين قالوا في هذا الموضع معناها حسدا، وهذا الحسد مجاوز للحدود فسمي بغيا، بغي ظلم. طيب ايه معنى الآية؟ الآية بتتكلم يعني الله عز وجل بيكلم اليهود بيقول انه بئس ما اشتروا به انفسهم. اشتروا عكس شروا، اشتروا يعني باعوا، باعوا انفسهم. فباعوا ايه او المعنى ايه؟ الآية بتتكلم ان اليهود اولا هم ليسوا من اهل المدينة، ليسوا من العرب، وليسوا من اهل جزيرة العرب. طب ايه اللي اوجدهم في المدينة؟ كانوا عايشين في جزيرة العرب في خيبر وفي المدينة. هم قروا في الكتب، هم كانوا عايشين في الشام، لكن لما حصل لهم بقى يعني الاضطهاد في الشام وتدمير لمملكتهم وكده تفرقوا في البلاد. خدهم مختنصر أسرى عنده شوية، والبعض رجعوا والبعض مرجعش، وتفرقوا في البلاد. ففي بعضهم، بعض القبائل منهم أو الأصوات منهم، قرأوا في الكتب عندهم صفات ومكان وزمان بعثة وخروج نبي آخر الزمان، فعرفوا أنه يخرج في المدينة المنورة بأوصافها وفي زمان البعثة، فهجروا قبلها وعاشوا في المدينة ينتظرون خروج النبي. هم بيظن النبي هيخرج منهم، فراحوا في المكان ده ينتظرون خروجه. حتى القرآن سجل هذا يعني الكلام، يعني يستفتحون على الذين كفروا، فكانوا بيقولوا لأهل قريش إيه؟ يوشك أن يخرج فينا نبي نقتلكم تقتيلا به. فكانوا يقولون ذلك لأهل مكة وأهل العرب، يعني هم فاكرين النبي الأخير أو نبي آخر الزمان هيخرج منهم. لكن لما خرج النبي من العرب وليس من اليهود حسدوا العرب. فهنا هذا الحسد فيه بغي، فيه ظلم. أولا أنتوا شايفين نفسكم أفضل من العرب ليه؟ أنتوا أبناء نبي بني إسرائيل، العرب أبناء نبي أيضا، أبناء إسماعيل، تمام؟ حتى أنتوا بتقولوا لنا ولاد عمنا، طب فين ولاد العمومة؟ فين؟ خدت بالكم؟ طيب استقلوا العرب واحتقروهم أن يكونوا بهذه المنزلة، المنزلة الكبرى، أن يخرج فيهم نبي آخر الزمان فيكون لهم شأن ومكانة. هذا كان سبب كفرهم، استهانة العرب والاستقلال، يعني يستقلون العرب بيقللوا من شأنهم. ولذلك ختمت الآية بقوله وللكافرين عذاب مهين، ولم يقل أليم، فكان الجزاء من جنس العرب، استهنتم بالعرب فكان لكم العذاب المهين. إلى هنا للأسف انتهى وقت الحلقة. إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ نقرأ الحركة ونشوف الآية ونشوف الأداء اللي فيها ورد فيها إيه عن حفص. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة.